أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر المصنف الطهارة وقال: يعتبر في صحة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث. ويقول المصنف أن هذا البحث قد تقدم في كتاب الطهارة ولا حاجة إلى إعادته في كتاب الصلاة، فمن أراد أن يراجع تأثير الحدث والخبث على صحة الصلاة فيعود إلى كتاب الطهارة، والمصنف يترك هذا البحث ويبدأ بالبحث اللاحق وهو ستر العورة. ستر العورة لغة هو كل ما يستحيا منه إذا ظهر ويستقبح ظهوره، ويأبى الإنسان من ظهوره حسب طبعه وفطرته. وأما اصطلاحا فتوجد أقوال ثلاثة نذكر أحدها بصورة سريعة. العورة عند الرجل هي القضيب والأنثيين والدبر، والعورة عند المرأة كل جسدها إلا الوجه والكف إلى الزند، يعني الكفين إلى الزند والقدمين إلى الساق. بعد بيان الحالة أو التعريف اللغوي يبدأ المصنف بذكر المستند على الفتاوى التي ذكرها في المتن. يقول المصنف: أما ستر العورة في الصلاة، وكلامنا أخوان يكون محصورا فقط في ستر العورة في الصلاة فقط. أما ستر العورة بصورة عامة يعني في غير موارد الصلاة لا نتعرض إليه، لأنه لا علاقة له ببحث الصلاة. نعم، قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، لكنه بصورة عامة نحن لا علاقة لنا أن نبحث أن المرأة إذا خرجت إلى السوق مثلا وقلنا أن عورتها هي كل بدنها، أنه ماذا تستر من البدن، هذا لا علاقة له ببحثنا، وهذا له بحثه الخاص. وبصورة سريعة نقول أن ستر العورة في باب الصلاة هو حكم وضعي، وستر العورة في غير باب الصلاة هو حكم تكليفي. بمعنى أن المرأة إذا خرجت إلى السوق مثلا أو ذهبت إلى الحضرة مثلا لابد أن تستر عورتها، يعني كل بدنها إلا الوجه والكفين والساقين. هنا نقول يعني القدمين إلى الساق. هنا نقول بالنسبة إلى ستر العورة هنا حكم تكليفي، يعني يجب عليها أن تستر بدنها، ويحرم عليها أن يظهر من بدنها شيء إلا الوجه والكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين. فإذا هنا يوجد حكم تكليفي في غير باب الصلاة، وأما ستر العورة في باب الصلاة لا، هو حكم وضعي. بمعنى أن المدار في صحة الصلاة وفي بطلان الصلاة من ناحية ستر العورة يكون ماذا؟ يكون لابد، يعني الحكم يكون الحكم حكم وضعي، ولابد على المرأة أن تحافظ على ستر عورتها في الصلاة وكذلك الرجل. إذن نقول إن ستر العورة في مقامنا هو حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. هنا نقول ستر العورة الدليل عليه هو الإجماع، بل التسالم، يوجد تسالم ما بين الأعلام، ما بين الفقهاء على لزوم ستر العورة. وهنا نقول التسالم هو الذي يكون موجودا في جميع الطبقات، يعني من زمان الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين إلى عصر فقهائنا المعاصرين، أنه من طبقة إلى طبقة نجد صغارا وكبارا، نساء ورجالا، شيوخا وأطفالا، نجد أنهم تبانوا وارتكز في أذهانهم أنه لا بد من ستر العورة حال الصلاة. والتسالم كما ذكرنا أكثر من مرة هو أعلى درجة ورتبة من الإجماع، لأن التسالم هو عبارة عن الإجماع المقرون بالعمل. الآن نأتي ونقول إذا عندنا تسالم على لزوم ستر العورة. يقول المصنف: إذا كان الرجل في غرفته أو كانت المرأة في غرفتها وقافل الباب ولا يدخل عليها أحد، أو الرجل لا يدخل عليه أحد، فهنا هل يلزم ستر العورة على الرجل وعلى المرأة بمعنى مع إحراز عدم وجود الناظر؟ إذا كان هناك ناظر محترم فبلا ريب يلزم ستر العورة. يعني إذا كان الإنسان مثلا في المسجد يوجد ناظر محترم فلا بد أن يستر عورته. إذا كانت المرأة في الحضرة مثلا، أو كانت في الحرم مثلا، أو كانت في السوق مثلا وأرادت أن تصلي، مسجد السوق أو المسجد الجامع يوجد ناظر محترم، كذلك يلزم عليها أن تستر العورة مع وجود الناظر، مع إحراز وجود الناظر لا إشكال في وجوب ولزوم ستر العورة. طبعا قلت وجوب اشتباه، وإنما لابد أن نقول لزوم أو نقول عدم صحة الصلاة، لكي نشير بأنه حكم وضعي لا أنه حكم تكليفي. إذن إذا كان هناك ناظر فبلا ريب يلزم ستر العورة. السؤال هو: إذا لم يكن هناك ناظر ينظر إلى هذا الرجل الذي يصلي، أو ينظر إلى هذه المرأة التي تريد أن تصلي، فهنا إذا كان الرجل في غرفته قافل الباب، ساد البردات، لا ينظر إليه أحد، ويحرز عدم وجود أحد ينظر إليه، فهنا أو المرأة كذلك، فهنا يلزم ستر العورة أو لا يلزم ستر العورة؟ ببيان آخر، هل يمكن القول بالتفصيل، القول بالتفصيل بين وجود ناظر وعدم وجود ناظر؟ فإذا كان هناك إنسان ينظر إلى المصلي، أو كان هناك إنسان ينظر إلى المرأة عندما تصلي، التفصيل يقول إذا كان ناظر يلزم ستر العورة، إذا لم يوجد ناظر لا يلزم ستر العورة. فهل نقول هل نقول بالتفصيل أو لا نقول بالتفصيل، وإنما نقول بالإطلاق، يعني مطلقا يلزم ستر العورة في باب الصلاة سواء كان هناك ناظر أو لم يكن هناك ناظرون؟ المصنف يقول: ذهب السيد الحكيم في كتاب المستمسك رحمه الله، ذهب إلى أننا عندما نراجع الروايات نجد أن النصوص ليست ظاهرة، ولا يمكن أن نستظهر منها الإطلاق، يعني نقصد من الإطلاق أو نقصد مطلقا، يعني سواء كان هناك ناظر أو لم يكن هناك ناظر. يقول السيد الحكيم: التفصيل هو الحق، التفصيل هو الحق، بمعنى أننا لو بقينا نحن والروايات، نحن والنصوص، لذهبنا إلى التفصيل بين وجود الناظر وعدم وجود الناظر. فيقول السيد الحكيم: النصوص لا دلالة فيها على الإطلاق، بل النصوص تشير إلى حالة وجود الناظر، بمعنى أن النصوص لا إطلاق فيها. فبناء عليه ماذا نقول إخوان؟ نقول إن النصوص لا دلالة فيها على الإطلاق. هذا كلام من إخوان، هذا كلام السيد الحكيم رحمه الله في كتاب المستمسك. بعد ذلك يستدرك السيد الحكيم يقول: ولكن إذا رجعنا إلى النصوص، كما قلنا أنها ليست ظاهرة في الإطلاق وإنما إلى التفصيل، ولكن لابد أن نعود إلى ماذا؟ لابد أن نعود إلى الإجماع، لابد أن نعود إلى الإجماع، ونقول إن الإجماع هو العمدة، إن الإجماع هو العمدة في بحثنا. بمعنى، ألم نقل بوجود تسالم على لزوم ستر العورة؟ وهذا الإجماع واضح أنه يشير إلى جميع الحالات، سواء كان هناك ناظر أو لم يكن هناك ناظر. لا تشكل علي وتقول إن الإجماع دليل لبي، لا أقول لا يوجد عندنا قول على التفصيل، بمعنى أن الدليل على التفصيل، أن الدليل على التفصيل هو المراد لي أنا السيد الحكيم، والأدلة ليست ظاهرة في الإطلاق، ولكن هذا التفصيل لا دليل عليه إلا عدم دلالة النصوص على الإطلاق. بمعنى أن لزوم الستر مع عدم وجود الناظر، مع عدم وجود الناظر، يعني هذه الشرطية مع عدم وجود الناظر غير ظاهرة بالنسبة إلى محل كلامنا. فإذا ماذا يقول السيد الحكيم؟ يقول الإجماع في هذه الحالة هو والتسالم هو الذي يكون مرجعا لنا بالنسبة إلى لزوم الستر، سواء كان بالنسبة إلى الرجل والمرأة في حالة وجود الناظر أو في حالة عدم وجود الناظر. شوية نترقى حتى هذا الكلام مال السيد الحكيم يتضح لديكم أكثر إخوان. من الراجع الفتاوى ماذا يقول الأعلام؟ يقول: لو كان الإنسان في مكان مظلم لا يرى نفسه ولا غيره يراه، مع ذلك يلزم ستر العورة. إذن ستر العورة ماذا؟ ستر العورة لا يمكن أن يتنازل عنه مطلقا. نقرأ هذا المقدار ونلاحظ بعد ذلك. يقول: والمستند في ذلك: أما لزوم الستر في الصلاة فهو متسالم عليه، وقد جاء في المستمسك أن استفادة الشرطية، ما هو المقصود من الشرطية؟ يشترط ستر العورة في الصلاة، أن استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة، يعني الإطلاق شنو؟ لا يمكن استفادته من النصوص. أعيد العبارة: أن استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة، إذن النصوص ليست ظاهرة في الإطلاق. زين، إذا كانت النصوص غير ظاهرة في الإطلاق، إذن ما هو الملجأ يا سيدنا الحكيم؟ يقول: الملجأ والعمدة هو الإجماع. مضطرون إلى أن نقف قليلا أخوان. عندما نذهب إلى المستمسك في الجزء الخامس في صفحة 251، في ذيل صفحة 251 يقول السيد الحكيم رحمه الله: يقول فإثبات السطر الذي قبل الأخير، فإثبات عموم الحكم لصورتي وجود الناظر وعدمه بالنصوص غير ظاهر، والعمدة فيه الإجماع المحقق. هذا كلام من أخوان، هذا كلام السيد الحكيم في الجزء الخامس في صفحة 251. إذن لا يرى الإطلاق. أخوان، شنو معنى والعمدة هو الإجماع؟ معناه أن السيد الحكيم ترك النصوص وذهب علما إلى الإجماع، وهذه النصوص سوف نقرأ أحدها الآن، وهي مثلا مكاتبة صفوان. إذن لابد أن نفهم ونعلم أنه هل يصح لنا أن نلجأ إلى النصوص، أن نلجأ إلى الإجماع مع وجود النصوص؟ هذا خلوه في ذيل البحث، إن شاء الله أتذكره وأبينه لكم. إذن إلى هنا ينكر السيد الحكيم رحمه الله إطلاق النصوص وعمومها لحالتي وجود الناظر ولعدم وجود الناظر، ولذلك ترك النصوص وذهب إلى الإجماع. المصنف يورد على السيد الحكيم يقول: لا، بالإمكان أن نقيم دليلا على عموم الحكم وهو لزوم العورة، لزوم ستر العورة، سواء كان هناك ناظر أو لم يكن هناك ناظر. ما هو دليلك يا شيخنا المصنف على لزوم ستر العورة لحالتي وجود الناظر وعدم وجود الناظر؟ يقول المصنف: هي صحيحة صفوان. نقرأ الصحيحة أخوان. يقول: هذا والظاهر إمكان ذلك. ذلك لمن اسم إشارة إلى عموم الصورتين، عموم الصورتين، يا صورة ويا صورة، صورة وجود الناظر، صورة عدم وجود الناظر. ففي صحيحة، يعني هذا والظاهر إمكان العموم، إمكان العموم، إمكان الإطلاق. ففي صحيحة صفوان أنه كتب إلى أبي الحسن الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، لأنه عند الإطلاق المراد منه الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، يسأله، خلونا خط تحت كتبة، يعني هذه مكاتبة، يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها، وليس عنده ماء يكفي، وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال الإمام سلام الله تعالى عليه: يصلي فيهما، يصلي فيهما جميعا. واضح أنه هنا الإمام حريص على أن يصلي المكلف صلاتين، صلاة بالثوب الطاهر وصلاة بالثوب النجس، يعني يؤدي صلاتين لكي يحرز أن إحدى الصلاتين تمت بماذا؟ تمت بثوب طاهر. فهنا الإمام لم يحكم بأي حكم آخر يجوز له أن يصلي عاريا. إذن الإمام ألزم السائل بأنه لا يمكن أن نتنازل عن ستر العورة في حال الصلاة، ولذلك يعني هذا الحكم من أين استفدنا؟ لأن الإمام لم يستفصل منه، ما قال له: يا صفوان، هذا الإنسان الذي تسأل عنه هل يوجد ناظر ينظر إليه أو لا يوجد ناظر ينظر إليه. لقال له الإمام: لو كان هناك ناظر في هذه الحالة يصلي بالثوبين، وإذا لم يكن هناك ناظر ففي هذه الحالة يصلي عاريا، كما في موارد الصلاة عاري. إذن الإمام ترك الاستفصال، فترك الاستفصال شنو معناه؟ معناه أن الإمام لم يتنازل عن شرط ستر العورة حال الصلاة، وإلا لو كان الإمام سلام الله تعالى عليه يرى جواز الصلاة عاري مع وجود شبهة في أحد هذين الثوبين لقلنا أن الإمام ماذا؟ لفصل بين المقامين. إذن ترك التفصيل دلالة على التعميم، دلالة على الأطلاق. وأتذكر أخوان أن ملف ترك الاستفصال يفيد العموم هذا قد تقدم في بحوث سابقة. إذن في هذه الحالة الإمام سلام الله تعالى عليه لم يترك المصلي يصلي عاريا مع وجود شبهة في أحد هذين الثوبين. وبناء على هذا الكلام نجد أن الإمام عمم الحكم بلزوم ستر العورة. الآن المصنف يقول: وسند الصدوق والشيخ إلى صفوان سند ماذا؟ سند صحيح. قبل أن ندخل في البحث السندي، وهذا بحث مهم البحث السندي، نعود إلى، يعني كان عندي غرض أنه بعد أن نذكر الرواية نعود إلى كلام السيد الحكيم رحمه الله. السيد الحكيم قال إن الروايات ليست ظاهرة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العموم والإطلاق، لحالة وجود ناظر وعدم وجود ناظر، ترك الروايات وتمسك بالإجماع. هنا هذه الروايات، أو لا أقل أن هذه الروايات التي ذكرنا أنها تدل على الإطلاق بترك الاستفصال، كما ذهب إلى ذلك المصنف، مع أن السيد الحكيم ماذا قال؟ قال لا يستظهر منها، قال غير ممكنة، يعني استظهار الإطلاق غير ممكن، وتمسك بالإجماع. فهذا شنو معناه؟ معناه أن السيد الحكيم لا يرى حجية لهذه الرواية لا أقل، عفنا من الروايات الأخرى اللي ما ذكرها المصنف. هو من حقنا أن نسأل: يا سيدنا الحكيم، يا شيخ الطائفة، يا سيد الطائفة، لماذا تركت هذه الرواية؟ يقول: هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها. وقد ذكر الأعلام إيرادات على هذه الرواية لأجل تصحيح كلام السيد الحكيم ولجوء إلى الإجماع وترك ماذا؟ وترك الروايات، أو هذه الرواية لا أقل. نقول إن الإجماع الذي لجأ إليه السيد الحكيم وترك هذه الرواية بسبب أن هذه الرواية يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا، في علم الدراية أخوان بحثنا هناك الفرق ما بين المكاتبة وما بين المشافهة. في المشافهة احتمال التقية جدا بعيد. ليش جدا بعيد؟ لأنه مورد التقية لابد أن الراوي أو الإمام يرى وجود خوف إما على نفسه أو على شيعته، ولذلك في مورد السؤال والجواب المشافهي احتمال التقية يكون ضعيفا. أكو احتمال لكنه ضعيف لا يعتد به إلا مع وجود قرائن. أما مع وجود المكاتبة، يعني كتب إلى الإمام، هذه القضية، قضية المكاتبات، ذكرنا في علم الدراية أن احتمال التقية يكون احتمالا قويا، يكون احتمالا معتدا به. فإذا إذا تذكرون أخوان في علم الأصول قلنا متى يكون خبر الواحد، متى يكون خبر الواحد حجة؟ قلنا إذا أحرزنا حجية السند وأصالة الظهور وأصالة الجهة. هنا لا نحرز أصالة الجهة بالنسبة إلى هذه الرواية، لأن الإمام لعله ماذا؟ لعله في مورد التقية. فإذا هذا إشكال على مكاتبة صفوان من هذه الجهة. إشكال آخر، الإشكال الآخر أن هذه الرواية إخوان ترى أجنبية عن مقام أنه ستر العورة مع وجود الناظر عدم وجود الناظر، الرواية أجنبية. الإمام في مقام النظر إلى طهارة الثوب، مو الإمام في مقام النظر إلى بيان شرط ستر العورة وعدم شرط ستر العورة. لا 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 لا، الإمام يريد يقول له يشترط في ثوب المصلي أن يكون طاهرا. إذن هذه الرواية ماذا؟ إذن هذه الرواية أجنبية عن مقامنا، مو يم ستر العورة. الرواية تتحدث عن لزوم أن يكون الثوب طاهرا حال الصلاة. هسه لا أقل تقبل بهذين الإشكالين فبها ونعمت، ما تقبل تقول لا أقل حصلت دغدغة في هذه الرواية بهذين الاحتمالين، ومع ظهور الاحتمال يبطل الاستدلال بهذه الرواية. إذن إلى هنا، إلى هنا هذه الرواية كما ترى. يبقى إشكال الذي أتصوره أننا ذكرناه وأصبح واضحا في أذهانكم أخوان، الإجماع متى يكون حجة؟ يكون حجة إذا كانت أو كان الفرع الفقهي أو كانت المسألة الفقهية مطروحة عند القدماء، هذا أولا. وثانيا يشترط في حجية الإجماع أن لا يوجد أو لم يصل إلينا دليل على هذه الفتوى أو على هذا الفرع الفقهي. وهنا إذا لم نقطع بالمدرك لا أقل نحتمل بمن؟ نحتمل المدرك. أعيد، إذا لم نقطع بالمدرك فنحن نحتمل ماذا؟ نحتمل المدرك. فإذا المدرك هنا ماذا؟ محتمل. ومع احتمال المدركية الإجماع لا يكون حجة. فكيف ذهبت إلى الإجماع يا سيدنا الحكيم مع احتمال المدرك؟ يقول السيد الحكيم، يعني احنا ندافع عنه، يقول السيد الحكيم ما يصلح أن يكون مدركا، ما يصلح أن يكون مدركا لم يكن حجة. يعني ما تتوهم أنه مدرك في الواقع هو ليس مدركا، بمعنى ما يصلح أن يكون أنه مدرك لم يصمد أمام النقد من ناحية أنه مدرك. الآن بالنسبة إلى صحيح الصفوان، ألم نورد عليها إيرادين؟ أوردنا عليها إيرادين. مع هذين الإيرادين بعد لا مجال لمن أخوان؟ لا مجال للقول بأن هذا الدليل، يعني هذه الرواية تصلح أن تكون إما على مستوى القطع، يعني إجماع مقطوع المدرك، أو إجماع محتمل المدرك. حتى على مستوى الاحتمال لا يصلح هذا الدليل أن يكون دليلا، بمعنى وبتعبير آخر أن المدركة متى ما كان سالم من جهة السند ومن جهة الدلالة، عندها يكون ماذا؟ يكون مدركا لبطلان حجية الإجماع. وأما إذا كان المدرك هو في نفسه ليس صامدا فلا يصلح أن يكون ماذا؟ فلا يصلح أن يكون دليلا على ماذا؟ لا يصلح أن يكون دليلا على بطلان حجية الإجماع. هذا دفاع عن السيد الحكيم رحمه الله. بعد ذلك يقول المصنف فإنه بترك الاستفصال يفهم وجوب الستر وإلا، يعني لو استفصل الإمام كان المناسب الاكتفاء بالصلاة عاريا حال الأمن من الناظر، كما في غيره من الموارد في كثير من الفروع الفقهية، بينما الإمام سلام الله تعالى عليه لم يستفصل، ولو استفصل لقال له صلي عاريا. إذن هسعوفون من الإشكالات على الرواية والكذا. المصنف يقول وسند هذه الرواية، يعني سند الشيخ الصدوق وسند الشيخ الطوسي إلى صفوان سند ماذا؟ سند صحيح. هذه الرواية أخوان موجودة في كتاب الفقيه في الجزء الأول في صفحة 249 حديث 756. يقول الشيخ الصدوق أنه بالنسبة إلى كتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله وذكر الرواية، المهم هو طريقه. يقول الشيخ الصدوق في طريقه إلى صفوان عن أبي، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن صفوان، وهذا طريق صحيح بلا ريب، ونحن انتهينا إلى أن إبراهيم بن هاشم بلا ريب ثقة، وانتهينا إلى وثاقته، وصفوان بن يحيى وعلي بن إبراهيم ووالد الشيخ الصدوق، فهو طريق صحيح إلى هنا، لا يوجد غبار على هذه المسألة من هذه الجهة. ولكن المهم أن نطلع إلى طريق الشيخ الطوسي إلى صفوان. أخوان هذه الرواية موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 225 حديث 887. يقول الشيخ الطوسي سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت إليه، إلى آخر الرواية. هذه الرواية صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن. المصنف يقول وطريق الشيخ الطوسي إلى صفوان طريق صحيح. الآن ماذا يريد المصنف؟ يريد الطريق إلى كتاب صفوان أو يريد الطريق إلى هذه الرواية بالنسبة إلى موردنا؟ نبحث كلا الاحتمالين. أما الاحتمال الأول، إذا قصد الشيخ المصنف طريق الشيخ الطوسي إلى صفوان في هذه الرواية فطريقه هكذا، قال الشيخ الطوسي في متن الرواية التي ذكرناها قبل قليل سعد، المراد سعد بن عبد الله الأشعري القمي، عن علي بن إسماعيل عن صفوان. طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله هو في كتاب المشيخة أخبرنا عدة من أصحابنا عن الصدوق الابن عن أبيه ومحمد بن الحسن يعني ابن الوليد عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، وهو طريق صحيح إلى سعد بلا ريب. عن علي بن إسماعيل، والمراد منه علي بن إسماعيل بن عيسى، وهو السندي، وهو ثقة بلا ريب كما ذكر ذلك الكشي في كتابه. إذا كان هذا المراد فانحلت المشكلة، نقول طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله طريق صحيح، ومن سعد إلى الإمام سلام الله تعالى عليه كذلك طريق صحيح، فلا توجد مشكلة. وإن قلت لا، أن الشيخ الطوسي نظره ولحاظه إلى كتاب صفوان أو إلى كتب صفوان، فإذا هنا لابد أن نذهب إلى ماذا؟ لابد أن نذهب إلى المشيخة وإلى الفهرست لملاحظة طريق الشيخ الطوسي إلى صفوان. في كتاب المشيخة للأسف ما ذكر طريقه إلى صفوان حسب مراجعتي، ولعله أحد الأخوة يجد طريق في كتاب المشيخ. في كتاب الفهرست يقول الشيخ الطوسي أخبرنا جماعة عن الصدوق الابن عن محمد ابن الحسن المراد ابن الوليد وسعد بن عبد الله، وسعد ابن عبد الله. إلى هنا اكتفى الشيخ الطوسي، بعد أن تكون تكمل. سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن صفوان انتهى. وأخبرنا بها بكتبه ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار عن صفوان، ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيد عنه. ويقول بعد ذلك كذلك، هذا ركزوا بي ويا إخوان، الحسين يعني أخبرنا بكتبه الحسين بن عبيد الله، شيخ الطوسي يقول يعني الغضائري، وابن أبي جيد، أسمان علاقة بن جيد، نقبل بوثاقته ما نقبل بوثاقته، هو مشترك يعني هنا الطريق صار مشترك بين الحسين بن عبيد الله الغضائري وابن أبي جيد، فإذا ابن أبي جيد لا يؤثر على صحة الطريق. الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى أحد الأحمدين وهو ثقة على شيخوخة الإجازة، عن أبيه بعد هذا علم العطار، عن أحمد بن محمد المراد من عنده منه أحمد بن محمد ابن الولي البرقي، عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي، والحسين بن سعيد عنه. والحسين بن سعيد يعني شنو؟ يعني عن أحمد بن محمد عن أبيه وعن الحسين، وعن الحسين بن سعيد، لأن الحسين بن سعيد من مشايخ أحمد بن محمد البرقي عنه. وهذا طريق بلا ريب طريق صحيح. هسه الطرق المتقدمة عيفوها، الحسين بن عبيد الله ثقة، أحمد بن محمد ثقة، عن أبيه ثقة، البرقي ثقة، أبو ثقة، الحسين بن سعيد ثقة عنه، وهذا طريق صحيح. فإذا كما يقول المصنف أن الطريق إلى صفوان طريق صحيح، سواء قلنا في هذه الرواية أو قلنا في كتبه. هذه هي الفتوى الأولى. وأما الفتوى الثانية، الفتوى الثانية أنه ما هي أو ما هو تعريف، ما هو بيان المراد من عورة الرجل؟ عندنا أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور بل ما قام عليه الإجماع، المراد من العورة عورة الرجل القضيب والأنثيين والدبر. القول الثاني للحلبي من السرة إلى الركبة. القول الثالث لمجموعة كذلك من الأعلام، القضيب والأنثيين والدبر والعجان، يعني المنطقة ما بين الخصية وحلقة الدبر وهي بداية الاستبراء، يعني منطقة بداية الاستبراء هذه تسمى العجان. هذه يعني صارت العورة أربع أشياء: القضيب، الأنثيين، والدبر والعجان. هنا نجد أن المصنف ذهب إلى القول الأول وهو قول المشهور، القضيب والأنثيين والدبر، لكن المراد أو المستند ما هو يا شيخنا المصنف؟ يقول عندنا صحيحة زرارة، صحيحة زرارة، نقرأ الصحيحة من الكتاب. وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، خلونا خط تحت سوأته، ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. زين، هنا من حقنا أن نسأل المصنف، أنت جاي تتحدث عن عورة الرجل، وعورة الرجل على رأيك القضيب والأنثيين والدبر، فالرواية بها فقط السوأة. المصنف يقول لا، البحث جدا واضح، لأننا نقول أن السوأة المراد منها العورة، والعورة بكثرة الاستعمال في هذه الأشياء الثلاثة أو هذه الأمور الثلاثة، القضيب والأنثيين والدبر، بكثرة الاستعمال يحصل انصراف إليها، يعني إلى هذه الأشياء الثلاثة. أو نقول لا، أن القدر المتيقن من العورة هذه الأشياء الثلاثة. المصنف يقول خو إحنا كتابنا كتاب تعليمي، وهذا الإشكال إشكال جدا لطيف وجيد، أنه هنا ما ذكرت الرواية العورة بهذه الأشياء الثلاثة. المصنف يقول إما أن نتمسك بالقدر المتيقن، لأن القدر المتيقن هذه الثلاثة، القدر المتيقن، لأنه على القول الثاني من السرة إلى الركبة واضح القدر المتيقن هذه الأشياء الثلاثة، على القول الثالث أضيف العجان، فإذا القدر المتيقن هذه الأشياء الثلاثة. أو نقول بكثرة الاستعمال، وأن استعمالنا كثيرا لكلمة العورة في مقام الاستعمال في هذه الأشياء الثلاثة، ولم تستعمل العورة في العجان، وإنما لعله من باب الإلحاق، ولذلك يكون القدر المتيقن أو الانصراف إلى هذه. يقول المصنف وأما أن العورة في حق الرجل ما ذكر، اللي ذكر في المتن فوق إخوان، دون ما زاد كالعجان فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها. هذا نسيت أذكر إخوان، ما عندنا دليل على أن العجان من العورة، ولإثبات المقدار المذكور، يعني هذه الأمور الثلاثة، ولإثبات المقدار المذكور بعض الروايات كصحيح الزرار الواردة في الرجل والمرأة اللذين سلبت ثيابهما وأراد الصلاة، والرواية قرأناها. نقرأ شوية من المتن إخوان لكي يتضح البحث أكثر. قال المصنف في المتن لا تصح الصلاة، خلونا خط تحت لا تصح، ما قال يجب، يعني لا تصح يعني حكم وضعي، إلا مع ستر العورة، وهي في الرجل القضيب والأنثيان والدبور، وفي المرأة هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.